بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود، وهو عبد الله بن مسعود ابن غافل رضي الله عنه، من كبار الصحابة وعلمائهم وقرائهم من السابقين، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود وهكذا ابن ماجة وغيرهم من طريق ابن أخي زينب الثقفية امرأة ابن مسعود، عن زينب امرأة عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالت: قلت: لما تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذف، أي بالدمع، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني، فإذا رقاني سكنت. فقال عبد الله: إنما ذاك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده، فإذا رقاها كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب البأس رب الناس، أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ولفظه عند ابن ماجه قالت: أي زينب رضي عبد الله، كانت عجوز تدخل علينا ترقي من الحمرة، وكان لنا سرير طويل القوائم، وكان عبد الله ابن مسعود إذا دخل تنحنح وصوت، فدخل يوما فلما سمعت صوته احتجبت منه، فجاء فجلس إلى جانبي فمسني، فوجد مس خيطه، فقال: ما هذا؟ فقلت: رقي لي فيه من الحمرة، فجذبه وقطعه فرمى به، وقال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث المرفوع. قلت: فإني خرجت يوما فأبصرني فلان فدمعت عيني التي تليه، فإذا رقيتها سكنت دمعتها، وإذا تركتها دمعت. قال: ذاك شيطان إذا أطعتيه تركك، وإذا عصيتيه طعن بأصبعه في عينك، ولكن لو فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خيرا لك، وأجدر أن تشفين تنضحين في عينك الماء وتقولين: أذهب البأس رب الناس، أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وبنت أخي زينب الثقفية فيها جهالة، ولكن الحديث قد رواه الحاكم من غير هذا الوجه، بإسناد رجاله محتج بهم، حدا أحمد بن مهران ذكره الأصبهاني في أخبار أصبهان، وهكذا الحافظ في لسان الميزان، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. ولفظ الحديث عند الحاكم: دخل عبد الله بن مسعود على امرأة فرأى عليها حرزا من الحمرة، والمرأة هي زوجته، حرزا من الحمرة، فقطعه قطعا عنيفا، ثم قال: إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء، وقد كان مما حفظنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة من الشرك. فالحديث بهذا الإسناد حسن لغيره على أقل الأحوال، ومنهم من قال صحيح لغيره. ورواه الطبراني وابن حبان من طريق فضيل بن عمرو عن يحيى الجزار قال: قال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وهذا الإسناد ظاهره الإرسال، لأن يحيى الجزار قال: قال عبد الله، لم يقل حدثني أو أخبرني أو عن، وإنما قال: قال عبد الله بن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ظاهر الإرسال، هكذا رواه فضيل بن عمرو وهو ثقة، وخالفه عمرو بن مرة وهو ثقة عابد، فرواه عن يحيى الجزار عن ابن أخت زينب مرأة عبد الله عن زينب عن عبد الله بن مسعود كما قرأنا عند أبي داود وغيره. ورواية الحاكم تؤيد وتقوي رواية عمرو بن مرة، أي أنه مرفوع، والحمد لله. فالحديث ثابت مشهور. قال المصنف: الرقى هي التي تسمى العزائم، والعزائم جمع عزيمة، وسميت بالعزائم قيل لأنه يعزم بها على الجن عدم أذيتهم، وقيل إنها سبب عظيم جدا لرفع المرض فسميت عزيمة لذلك. وهي الرقى عوذ، وهي تنقسم إلى قسمين: مشروع وممنوع. فالمشروع ما كان من القرآن، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الجان ومن عين الإنسان، فلما أنزلت عليه المعوذات استرقى بهما وترك ما سواه. ويقال لها المعوذات، أي قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وكذلك قل هو الله أحد، قال لها المعوذات. والمعوذتان قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسترقي بهاتين السورتين، بل بالثلاث السور عند نومه، وهي من أحسن ما يسترقى به. وكذلك أيضا كان يرقي المريض بها، وهكذا الفاتحة أيضا من أسمائها أنها رقية، ورقى بها أبو سعيد ذلكم اللذيذ فعوفي ونشط. وهكذا يجوز أن تكون الرقى في الأدعية الواردة، في الأدعية لا سيما الواردة المأثورة، وبالأدعية النافعة. ويذكر العلماء للرقى المشروعة ثلاثة شروط: أن تكون من القرآن، وأيضا من الأدعية لا سيما المأثورة، وأن تكون بما يفهم، وأن تكون بما يفهم. ومن أهل العلم من قال أن تكون باللغة العربية. قال ابن تيمية رحمه الله: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به، فضلا أن يدعو به ولو عرف معناه، لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية. فأما جعل الألفاظ العجمية شعارا فليس من دين الإسلام. فمن كان يحسن العربية ينبغي أن يرقي بالعربية، ومن كان لا يحسن فبالشيء المفهوم الذي يفهم معناه ويعلم معناه. أما الشيء الذي لا يفهم معناه فلا يجوز، فقد يدعو الجن ويستغيث بالجن والعياذ بالله. الشرط الثالث: أن يعتقد أن الرقية سبب للشفاء، وأن الشافي هو الله، وأن الرقية لا تنفع بذاتها وإنما هي سبب، والشافي هو الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس أذي البأس أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، فالشافي هو الله. وقال إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين. والرقية سبب من الأسباب، وهكذا العلاجات الأخرى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كان الشفاء في شيء ففي ثلاثة: شرطة محجم، وشربة عسل، وكية نار. وأنا لا أكتوي وأنا أمتي عن الكي. هذه أسباب شرعية، والشافي هو الله تبارك وتعالى. قال السيوطي: قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاث شروط: أن يكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، وباللسان العربي وبما يعرف معناه، وباللسان العربي وبما يعرف معناه، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. هذه هي الرقية المشروعة. وأما الممنوعة ما كان بغير ما تقدم من دعاء الجن والاستغاثة بهم، وكما جاء في أثر ابن مسعود حين أنكر على أهله ما علقت وقطع ذلك، وأخبر أن الشيطان يعني ينخس في عينها حتى تدمع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال روى مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: أعرضوا علي رقاكم. ثم قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فإذا وجد فيها الشرك أو الطلاسم أو كانت بما لا يفهم معناه فلا تجوز، وإن خلت من ذلك فجائز. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا رقية إلا من عين أو حمى، أي أنفع، والرقية في غير ذلك جائزة. والتمائم قال المصنف: شيء يعلق على الأولاد من العين، وهو جمع تميمة، يعلق على الأولاد في رؤوسهم أو في أعناقهم أو في أعضادهم من خرزات وعظام ونحو ذلك لقصد دفع العين أو غير ذلك من المضرات والمؤذيات، وسميت تميمة لأنهم يعتقدون أن الشفاء لا يتم إلا بها وأن الأمر لا يتم إلا بها. والتولة قال المصنف شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وهذا شرك لأنه من قبيل السحر والعياذ بالله. وإذا سحر الرجل بما يسمى سحر العطف أو بعضهم يسمي المحبة، يتعلق الرجل بزوجه تعلقا غير عادي، ربما يشك أن ينظر إليها فلان أو يجلس معها فلان أو أينما اتجهت اتجه معها، وتنقلب تلك المحبة التي أرادها فاعل السحر إلى عذاب وعداوة والعياذ بالله، أو أن المرأة تتعلق بزوجها تعلقا غير عادي فيحصل الملل والضجر، وهذا لا يجوز وهو من الشرك كما في الحديث، والتولة شرك والعياذ بالله. الواجب مجانبة هذه الأمور وتعليق القلب بعلام الغيوب سبحانه وتعالى، فإنه هو الذي يجلب النفع ويدفع الضر.